وسلم ما هو أول واجب على العبيد؟ أول ما يجب على العبد، على أي عبد؟ ها؟ معرفة التوحيد. نعم. ما الدليل على أن أول واجب هو التوحيد؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو قال لك قائل هذا فيه الحث على لا إله إلا الله، فأين التوحيد؟ ها؟ ما الدليل على أنها التوحيد؟ حديث معاذ بن جبل: بني الإسلام أو فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. حديث من؟ حديث آخر، دليل آخر على أن لا إله إلا الله معناها أن يوحدوا الله، أذكرناه لكم، من يأتي به؟ ها؟ حديث عبد الله بن عمر. أي حديث له أحاديث أكثر من 2000؟ أي حديث؟ حديث بني الإسلام على 5. حديث بني الإسلام على 5 في الرواية المتفق عليها شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وفي الرواية التي انفرد بها مسلم على أن يوحد الله. فإذا تفسير التوحيد بلا إله إلا الله ليس من عندنا، بل هو تفسير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسر التوحيد بأنه لا إله إلا الله، وفسره بأنه العبادة. هنا فيه إشكال، هل هنا تعارض؟ الله سبحانه وتعالى يقول الظاهر الباطن، ويقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول على العرش استوى، ويقول وهو العلي العظيم. تعارض أو ليس بتعارض؟ ها؟ تعارض. إيش هو التعارض؟ نعم، إذن ليس بتعارض، فهو معنا وهو على عرشه، وهو قريب وهو على عرشه، لأن القرآن والسنة لا يتعارضان، القرآن والسنة الصحيحة لا يتعارضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيه إثبات صفتي المجيء والإتيان لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وذهب أهل الباطل إلى أن المجيء هو مجيء الملك ومجيء الأمر، وهذا خلاف ظاهر القرآن، فالله عز وجل قد قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. فلو كان المراد بالمجيء مجيء الملك فقط لكان الكلام وجاء الملك وجاء الملك صفا صفا، وهذا لا يليق بالقرآن، بل وجاء ربك وجاء الملك صفا صفا. هكذا هو المعنى، أن مجيء الله سبحانه وتعالى حقيقي كما أن مجيء الملائكة رضوان الله عليهم وسلامه حقيقي. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ينزل ويغضب ويرضى ويحب ويكره ويسخط، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية، يعني الإرادة تنقسم إلى قسمين. لماذا قلنا بهذا التقسيم؟ لأننا نرى ونسمع ونعلم أن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهل بين هاتين الآيتين تعارض؟ إذا حققنا هذا التقسيم علمنا أن لا تعارض بين الآيتين، وإذا سلكنا سبيل القدرية وجد التعارض والاضطراب. فالله عز وجل تنقسم إرادته إلى كونية وإلى شرعية. فالإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، ولا بد أن تقع. والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، وقد تقع وقد لا تقع. فمثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه أراده الله كونا، نعم أراده كونا. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه آمن. عرفنا ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه آمن وصار من المؤمنين. هل أراده الله عز وجل شرعا؟ نعم أراده شرعا. علمنا ذلك بأن الله عز وجل أمر بالإيمان وحث عليه. إذن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية تجتمعان في حق من؟ في حق المؤمن. إيمان أبي جهل هل أراده الله عز وجل كونا؟ لم يرده كونا. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم يقع. هل أراده الله عز وجل شرعا؟ أراده شرعا. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله عز وجل أمر العباد جميعا بالإيمان وأرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا التقسيم نستفيد استفادة عظيمة، وهو الخلوص من مذهب القدرية والخلوص من مذهب الجبرية. فالجبرية قالوا: الإرادة هي المحبة. والقدرية قالوا: الإرادة هي المحبة. اتفقوا في هذا أم لم يتفقوا؟ ركزوا معي، هذا الدرس يحتاج إلى تركيز. القدرية قالوا: الإرادة هي المحبة. والجبرية قالوا: الإرادة هي المحبة. اتفقوا أم اختلفوا؟ اتفقوا. اتفقوا في المقدمة. أتينا إلى الجبرية. إذن الكفر عندكم ما هو؟ والزنا واللواط وشرب الخمر والصلاة والصيام، قالوا كل هذا محبوب لله عز وجل، قالوا كل هذا محبوب، لأنه لا يكون في هذا الكون إلا محبوب لله عز وجل. هل هذا صواب أم خطأ؟ هذا باطل، فإن الله لا يحب الكفر ولا يحب الزنا ولا يحب المعاصي. جاءت القدرية النفاة القدرية وقالوا الإرادة هي المحبة، والزنا غير محبوب، الكفر غير محبوب، الخمر غير محبوب. إذن الله عز وجل ما خلق هذه الأشياء، وهذا القول صواب أم خطأ؟ أن الله عز وجل ما خلق المعاصي والكفر، هذا خطأ، الله خالق كل شيء. أهل السنة والجماعة قالوا الإرادة إرادتان، شرعية وكونية، فالشرعية لا تكون إلا في المحبوب، ما أمر الله به في الكتاب والسنة فهو محبوب إليه، وما نهى الله عز وجل عنه وحرمه فهو مبغوض إليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من هذه الناحية. الناحية الأخرى، الأعمال جميعها خيرها وشرها مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. انظر، كونية يقع بها مراده أي لابد أن يقع ولا يلزم أن يكون محبوبا له، قد يكون محبوب قد يكون غير محبوب. مثلا إيمان أبي بكر محبوب أو غير محبوب؟ محبوب، وقع. كفر أبي جهل محبوب أو غير محبوب؟ غير محبوب، وقع. فالإرادة الكونية لابد أن تقع، وقد تكون في المحبوب وقد تكون في غير المحبوب. قال وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذا قول نوح عليه السلام. وبهذا تعلم أن تقسيم ابن كثير رحمه الله تعالى للمشيئة بأنها مشيئة شرعية ومشيئة كونية غير صحيح، فالمشيئة ما هي إلا قسم واحد، ما هو؟ الكوني. المشيئة ما هو إلا قسم واحد وهو الإرادة الكونية. قال وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله والله يريد أن يتوب عليكم. لكن هل كل الناس يتوبون؟ الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، هل كل الناس يتوبون؟ لا. إذن لو قلنا بأن الإرادة في هذه الآية هي نفس الإرادة في الآية السابقة للازم أن الله أراد شيئا ولم يقع، أراد شيئا ولم يقع، هذا غير صحيح، وإنما أراد شرعا فلم يقع، أما ما أراده كونا لابد أن يقع. يذكرون أن عمرو بن عبيد لعنه الله كان جالسا في مجلسه فجاء إليه أعرابي فقال يا عمرو بن عبيد ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فكان قدريا، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي بدعائه، لأنه إذا أراد أن لا تسرق وسرقت قد يريد أن ترجع ولا ترجع، لا حاجة لي بدعائه. لكن بهذا التقسيم أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية لا بد أن تقع، تخلص من شبه القوم. قال ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته وهو العلي الحكيم، فلا يقع في هذا الكون إلا ما كان على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. فوجود إبليس لحكمة أو لغير حكمة؟ إبليس رأس الشر والضلال أوجده الله عز وجل لحكمة أو لغير حكمة؟ أوجده لحكمة. فلو كان الناس في الجنة ما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب ولا كان هناك جهاد ولا طلب علم ولا شيء من الأعمال الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى والمقربة منه. فخلق الله إبليس رأس الشر، فما زال أهل الحق يجاهدون من أجل الحق وأهل الباطل يجاهدون من أجل الباطل، فيكرم الله عز وجل أهل الحق بالكرامات العظيمة في الدنيا والآخرة، ويذل الله عز وجل أهل الباطل بالمذلات المهينة في الدنيا والآخرة. فهمتم هذا؟ فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، كما أن في الأول إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمبتدعة لا يؤمنون بذلك فيقولون الله لا يحب، وبعضهم يقول ولا يحب، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. فإن الإله إنما يعبد بماذا؟ بالمحبة والتعظيم، يعبد بالمحبة والتعظيم، وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه، وهذا عليه الدليل العقلي والدليل الشرعي. أما الدليل الشرعي فقد تقدم، وأما الدليل العقلي فإننا نرى أن الله عز وجل يكرم أولياءه بأنواع الكرامات، وهذا يدل على أنه يحبهم ويدافع عنهم، وهذا يدل على أنه يحبهم إلى غير ذلك. قال ويؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. هذه كلها صفات فعلية، صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة كذلك المحبة، صفة الرضا. قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل يأمر بالإيمان ويرضاه، وينهى عن الكفر والعصيان ويكرهه. قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومنها إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. ومن الأحاديث على صفة الرضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن الأحاديث: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فهذه كلها من الصفات ماذا يا أخوة؟ الفعلية. وإيش معنى الصفات فعلية؟ معنى صفات فعلية أن الله عز وجل يفعل ما تشاء، أن الله يفعل ما تشاء. قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، وعليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. وقال الله عز وجل أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا في حق المكره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا حرج عليه. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي من فعل المحرم وارتكب الكفر من أجل إرضاء الكفرة ومن أجل إدخال السرور عليهم، فإن ذلك من الكفر والعياذ بالله. قال: ويؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى وجها. هذا ترتيب من الإمام، ترتيب طيب. بدأ بذكر بعض الصفات الذاتية، ثم ذكر بعض الصفات الفعلية، وها هو يذكر بعض الصفات الخبرية. قال: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما رفع ذو الجلال والإكرام دل على أنه وصف للوجه العظيم. وهم يقولون المراد بالوجه الذات أو الثواب، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بوجهك. فلو كان المراد بالوجه الثواب، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بوجهك؟ الثواب مخلوق أو غير مخلوق؟ مزني، الثواب الأجر مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. فإذا كان الثواب مخلوقا، هل يجوز أن تقول أعوذ بالله أو أعوذ بالثواب منك؟ لا يجوز، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ما هي شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك، فدل على أن الوجه صفة لله، صفة لله. قال: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين تليق بجلاله. قال الله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: تبارك الذي بيده الملك. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فصفة اليدين ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم عن أبي موسى. وسبحان الله، يقولون بأن اليد هي النعمة، وأن اليد هي القدرة، وأن اليد هي القوة، وهذا تفسير باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف يدي الله سبحانه وتعالى، وأخبر أن له أصابع، وأن له كف، وأن له ساعد، وأنه يأخذ، وأنه يبسط، وأنه يقبض، وأنه يهز، وأن يديه يمين. كل هذا يدل على إثبات صفة اليدين، فهمتم؟ كل هذا يدل على إثبات صفة اليدين، بحيث لا يتأتى قولهم بأن اليد هي القدرة أو بأن اليد هي القوة. وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، وهذا هو المعتقد الصحيح، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. ومعنى على عيني أي على مرأى مني وأنا أراك وأبصرك يا موسى. وليس معنى ذلك أن موسى كان في عين الله بأنه داخل فيها أو مماس لها، أو أن الفلك كان يجري في عين الله بمعنى أنه داخل فيها أو ماس لها. فإن موسى في عين الله والله على عرشه استوى. إذن ما المراد بأعيننا؟ ما المراد أن تصنع على عيني؟ يعني المراد ولتربى على مرأى مني. فالآية فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حديث أبي موسى رضي الله عنه في مسلم. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وأنس، وكلها في الصحيح. قال: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدل المبتدعة بهذه الآية على أن الله عز وجل لا يرى، والصحيح أن هذه الآية رد على المبتدعة، فإن الله عز وجل يرى ولا تدركه الأبصار. ومن أين يكون الرد؟ يكون الرد بأن الإدراك رؤية وزيادة. فالله عز وجل يخبر عن موسى عليه السلام أنه سافر بقومه، فلما جاءوا إلى البحر ماذا قال أصحاب موسى؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هل معنى الإدراك في هذه الآية أنهم رأونا؟ ليس هذا هو المعنى. فهم يقولون: إنا لمدركون، أي يا موسى إنهم أحاطوا بنا. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلو كان الإدراك بمعنى الرؤية لكان موسى بقوله كلا مخطئا أو مصيبا. لو كان الإدراك بمعنى الرؤية فقط، هل كان موسى لما قال كلا مخطئا أو مصيبا؟ مخطئا، لأنهم يقولون رأونا وهو يقول كلا، فهم رأوهم حقا. فكان خطاب المؤمنين لموسى: إنا لمدركون، أي سيحيطون بنا. فقال موسى: كلا لن يحيطوا بكم، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فشاهدنا أن قوله لا تدركه الأبصار هل فيه نفي الرؤية؟ لا، ولكن فيه إثبات الرؤية، فإن الله يرى ولا يدرك، يرى ولا يدرك. فالإدراك رؤية وزيادة، والزيادة هي الإحاطة، فالله يرى ولا يحاط به. قال: وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد، أي من النظارة الوجه وطلاقته. إلى ربها ناظرة، تنظره بأعينها حقيقة. فإن النظر هنا عدي بإلى، انظر إلى المسجد، انظر إلى السماء، انظر إلى الساعة. ما المراد بهذا؟ النظر الحقيقي، لأنه عدي بحرف ماذا؟ إلى، الذي يفيد النظر. أما إذا عدي بالفي فالمراد به التفكر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت بنفسها فالمراد به الانتظار، فناظرة بما يرجع المرسلون. ثم إن الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فبحمد الله قد جمعنا فيها مؤلفا، وهو رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار، ذكرنا فيه كثيرا من الآيات والأحاديث. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة يا أخي؟ الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. من الذي فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث صهيب عند الإمام مسلم. قال: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على المعطلة، وفيها رد على الممثلة، فإن الممثلة يزعمون بأن يد الله كيد فلان، ووجه الله كوجه فلان، وماذا قدم الله كقدم فلان، وهذا باطل، فإن الله ليس كمثله شيء. قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، فإن المعطلة يزعمون أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد، فالله عز وجل أثبت لنفسه سمعا وبصرا وقال ليس كمثله شيء. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه تسمى الصفات المنفية، ركز، هذه تسمى الصفات إيش؟ المنفية. والصفات المنفية يجب عليك أيها المسلم عند نفيها إثبات كمال ضدها. أعيد، ركزوا معي، الصفات المنفية يجب عليك اعتقاد كمال ضدها، فإن الله عز وجل إذ جاء بالصفات المنفية في القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لاعتقاد كمال الضد في حق الله، مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ هي مقدمة النعاس. ما هو النوم؟ أخو الموت، أخو الموت. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته. قوله وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه وقوته وقدرته. قوله لم يلد ولم يولد، لكمال قيوميته. وهكذا، فالصفات المنفية يؤتى بها لبيان كمال الله عز وجل في ضدها. قال: ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وما ربك بظلام للعبيد، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، فهو مطلع وعالم. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. فالصفة المنفية قد يثبت بها صفتان ثبوتيتان، إنما أمر، نعم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز عن الله عز وجل فيه إثبات صفة ماذا وماذا؟ العلم والقدرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. قوله وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء لكمال قوته سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بثبوت كل هذا. هو الملخص، يقول هذه التي ذكرناها لكم عبارة عن أمثلة، وإلا فنحن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وكل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في سنته. لكن هذه أمثلة سر عليها، ذكر أمثلة للصفات الثبوتية الذاتية، وأمثلة للصفات الثبوتية الفعلية، وأمثلة للصفات المنفية، وهذا المثال تسير عليه في غيره. ما تأتي يقول لك قائل الله عز وجل له أصابع تقول لا، لأن الشيخ بن عثيمين ما ذكرها هنا، لا، هو ذكر ما يناسب ذلك، فقد ذكر من الأحاديث وذكر من الآيات ما يدل على أن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون كل ما ثبت لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين. ركز، السني عند الإثبات يحذر من التمثيل، وعند التنزيه يحذر من التعطيل، فإن المعتزلة أرادوا أن ينزهوا الله فعطلوا. المبتدعة من المعتزلة لما قالوا الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء، هم أرادوا الطعن في الله، ما أرادوا التنزيه، أرادوا التنزيه فظلوا ضلالا بعيدا. والممثلة ظنوا أن إثبات الصفات لابد من يعني المماثلة، فقال: وجه الله كوجهي ويده كيدي وأصابعه كأصابعي وسمعه كسمعي وبصره كبصري وقوته كقوتي، وهذا باطل شرعا وعقلا، بل هو كفر وزندقة. وأهل السنة والجماعة قالوا: الله يسمع لا كسمعنا، سمع يليق بجلاله، ويبصر لا كبصرنا، بصر يليق بجلاله، وله قوة يليق بجلاله، ويغضب كما يليق بجلاله. فجمعوا بين التنزيه والإثبات، والمعطلة من المعتزلة أرادوا أن ينزهوا فلم يثبتوا، والممثلة أثبتوا ولم ينزهوا، فصار أهل السنة كاللبن يخرج من بين الفرث والدم. قد يقول لك قائل: من أين أخذ أهل السنة هذا الطريق؟ نقول: أخذوه من الكتاب والسنة. أليس الله يقول: ليس كمثله شيء؟ هذا إيش يسمى؟ تنزيه. وهو السميع البصير، هذا إيش يسمى؟ إثبات. أليس الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ هذا ماذا يسمى؟ إثبات. قوله ولم يكن له كفوا أحد تنزيه عن مماثلة الله للمخلوقين. فهمتم؟ فاحذر من التمثيل واحذر من التعطيل. قال: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين، هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، حتى ولو لم يتكلم وهو يعتقد في قلبه أن صفات الله كصفات المخلوقين، هذا كفر. والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، كما ذهب بعض الفجرة وقال: الله عز وجل سبع أشبار بشبر الرحمن. ما أعلمه بذلك؟ نحن نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونؤمن أن لله عز وجل ذاتا متصفة بالصفات، مفهوم؟ مفهوم؟ أعيد، نحن نؤمن بأن لله عز وجل ذاتا متصفة بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام، وأن الله يغضب ويرضى ويحب ويكره إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات ليست كصفات مخلوقاته ومربوباته. وبيان ذلك يا أخوة، نضرب لكم مثلا الآن: البعوض له قوة أو ليس له قوة؟ البعوضة هذه التي تطير وتقرص لها قوة أو ليست لها قوة؟ لها قوة، لها قوة بلا شك ولا ريب، لكن قوة تليق بها. الفيل له قوة أو ليس له قوة؟ له قوة. هل قوة البعوض كقوة الفيل؟ هل قوة البعوض كقوة الفيل؟ لا. إذن إذا كان البعوض له قوة والفيل له قوة وقوة البعوض ليست كقوة الفيل، فالله عز وجل له قوة تليق بجلاله ليست كقوة أي أحد، مفهوم؟ الفرس له وجه أو ليس له وجه؟ وجه فرس. والإنسان له وجه، هل وجه الإنسان كوجه الفرس؟ يختلف. إذن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله، بما أن هذا يسمى وجه وهذا يسمى وجه وهذا الوجه ليس كهذا الوجه، فالله عز وجل له وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثبات الكمال إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قلناه، وما سكت عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سكتنا عنه. قال: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، لأنه طريق الكتاب والسنة، فمن خالفه متعمدا ضل، ومن خالفه جاهلا زل. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، ويجب علينا أن نقبل خبر الله وأن نصدق الله وأن نأخذ عن الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. ختم رحمه الله الكلام على الإيمان بالله بأمر مهم جدا، وهو أن الذي تكلم بأسماء الله وصفاته من هو؟ من هو يا أخوة؟ الذي تكلم بالأسماء والصفات من هو؟ الله عز وجل، الله عز وجل. والله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، هذا حق أم باطل؟ هذا حق. والله بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى أصدق قيلا، قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. والله عز وجل أحسن حديثا، أي حديثه مفهوم بين واضح. إذن هل يجوز لأحد يقول أنا ما أقبل هذا الكلام؟ يجوز؟ ما يجوز، لأن المتكلم به عالم صادق كلامه بين واضح. ثم الذي نقل أيضا هذا الكلام من هو؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو أعلم الخلق؟ من هو أعلم الخلق بالله عز وجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو أصدق الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو أنصح الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو أنصح الناس للناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل يجوز أن تقول لا أنا ما أقبل هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز. إذن فوجب عليك أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه تثبته، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تثبته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه تنفيه، وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم تنفيه. لكن عند الإثبات احذر من التمثيل والتكييف، وعند النفي والتنزيه احذر من التعطيل. والصفات المنفية تثبت بها كمال الضد. وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ ليش الله عز وجل ما هو بظلام للعبيد؟ لأنه عادل سبحانه وتعالى لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ لكمال قوته وكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى. لأن الذي يعجز منه الجاهل، الجاهل أو الضعيف، العاجز الجاهل أو الضعيف، مفهوم؟ مثلا الآن أقول لك احمل هذا، احمل هذا، إما أن تكون ضعيفا لا تستطيع حمله، أو أنك جاهل لا تعرف كيفية حمله. أو أقول لك اكتب هذا، إما أنك ضعيف لا تستطيع كتابته، أو جاهل لا تستطيع كيف تكتب. أما الله عز وجل متصف بالعلم الكامل والقدرة الكاملة، فما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، والحمد لله رب العالمين. لا تصبرون، أصلا الوقت ضيق، لو كنا سنمكث هنا سنين كل آية تحتاج يوم، لكن لما كان الوقت ضيقا نحتاج أن نمشي، وأنتم إن شاء الله تنتبهون، ومن لم يفهم يسأل غيره. أنا أراكم أنتهي من الدرس ما أحد يسأل، هل لأنكم فاهمون؟ ما أدري، هل لأنكم لم تفهموا؟ لا أدري. فالواجب أن الإنسان يسأل غيره. سأسأل عندك يا أخي. الشيخ بن عثيمين رتب الكلام في باب الإيمان بالله ترتيبا طيبا، فذكر شيئا من الصفات الذاتية الثبوتية والذاتية الفعلية والصفات الخبرية والصفات المنفية. دلل الصفات الذاتية الثبوتية مثل ماذا؟ نعم، هذه صفة ثبوتية، وأن الله في العلو. الصفات الخبرية مثل ماذا؟ الخبرية التي ذكرها هنا مثل ماذا؟ مثل اليدين ومثل الوجه. الصفات الفعلية مثل ماذا؟ يرزقه الرزق ذاتي فعلي، لكن تفضل. الرضا، المحبة، الغضب، النزول، كل هذا من الصفات ايش؟ الفعلية. الصفات المنفية مثل ماذا؟ لا تأخذه سنة. ايش الكمال في قوله لا تأخذه سنة؟ الكمال في قوله لا تأخذه سنة كمال الحياة والقيومية، لأن الذي ليس بقيوم ولا له الحياة الكاملة يحتاج ينام، يحتاج يرتاح. الذي ما حياته تنتهي يحتاج ولد، يحتاج يتزوج. الله عز وجل لم يلد ولم يولد، ولا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال ماذا؟ حياته وقيوميته. وما ربك بظلام للعبيد، ايش الكمال هنا؟ وما ربك بظلام للعبيد، كمال، ايش الكمال؟ لماذا الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم العباد؟ لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله. وهكذا، هل هذا الذي ذكره الشيخ بن عثيمين كل الصفات والأسماء؟ لا، وإنما هو مثال. هذا ما يسمى يا أخوة مثال، وإلا فأسماء الله عز وجل لا يعلم عددها إلا من؟ الله عز وجل. أم هي 99 فقط يا أحسن؟ أسماء الله 99 فقط، أم لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. صفات الله عز وجل لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. لكن هذه أمثلة، كما أنك تثبت السمع والبصر أثبت القوة والقدرة والإرادة والمشيئة والغضب والرضا وإلى الآخر. بارك الله فيك. الحمد لله.
هذا كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا ذاته المتصفة بالوجه، هكذا يكون المعنى. لأن المبتدعة قالوا أنتم تثبتون أن كل شيء يهلك، معناه يا أهل السنة أن ذات الله ويد الله وسمع الله ويهلك ويبقى الوجه فقط عندكم. نحن نقول لا، كل شيء هالك إلا وجه الله، أي إلا ذات الله المتصفة بالوجه. كيف هذا؟ العرب، عندما أنا أقول لكم العرب أريد العرب الأكحاح، العرب الذي نزل بلغتهم القرآن، ماذا يريدون؟ العرب يطلقون الشيء والجزء، ربما الجزء، ويريدون به الكل، فيقول لك اعتق رقبة. هل معنى ذلك أنك تذهب إلى سوق العبيد وتقول أنا أريد أشتري من هنا إلى هنا؟ هل هذا هو المراد؟ الله عز وجل لما يقول فتحرير رقبة، المراد أنك تذهب تحررها من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، أو المراد كل الإنسان؟ المراد الإنسان كله. فكذلك عند أن تقول يبقى وجه ربك، المراد به الرب سبحانه وتعالى المتصف بماذا؟ بالوجه. والعرب لا تقول وجه فلان إلا لمن له وجه، ورقبة فلان إلا لمن له رقبة، وسمع فلان إلا لمن له سمع. فهكذا عندما نقول وجه الله، سمع الله، بصر الله، يد الله سبحانه وتعالى. المفوضة أشر أهل البدع. أخونا يقول ما الفرق بين أهل السنة والمفوضة؟ المفوضة أشر أهل البدع. كيف هذا؟ أهل السنة يقولون الله عز وجل يقول وهو السميع، إذن الله يسمع، وهو البصير، إذن الله يبصر، يريد الله، إذن الله يريد. فهمتم؟ هذا قول أهل السنة. جاء المفوضة وقالوا نحن نؤمن بالقرآن، لكن ما ندري إيش معنى يسمع، ولا إيش معنى يبصر، ولا إيش معنى اليد، ولا إيش معنى الوجه، كل هذه ما ندري إيش المعاني. القرآن عندهم مثل كلمة كاف ها يا عين صاد، مثل الحروف المقطعة، ليس له معاني البتة، ولا يرون التفكر ولا التدبر ولا التعقل له. جاء المبتدع، انظر لما هم سلكوا هذا الطريق حصل ضرر على المسلمين عظيم. جاء المعتزلة وقالوا أنتم ما تعرفون معنى ويبقى وجه ربك، نحن نعرف، يبقى ذات، يبقى الثواب. فهمتم؟ والله ليس له وجه وهو السميع البصير. قالوا هذا اسم لمخلوق من مخلوقات الله، ليس من أسماء الله، والله لا يسمع ولا يبصر. فسبب توقل المبتدعة المعتزلة في المسلمين من هم؟ المفوضة، لما سكتوا. ثم لم يسكتوا فقط، قالوا هذا الذي نحن عليه هو طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وطريق الحسن البصري، وطريق محمد بن سيرين، وطريق سعيد بن المسيب. يعني نسبوا باطلهم إلى من؟ إلى من؟ إلى السلف. ولهذا ترى النووي رحمه الله وهو في هذا الباب عنده أخطاء كثيرة في باب الأسماء والصفات، يأتي إلى مذهب المفوض الباطل ويقول وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه السلف والخلف، وهو ليس بصحيح بل هو مذهب باطل يخالف طريقة السلف والخلف.
أسألك أم تسألني؟ هاد أسألك أم تسألني؟ تسأل سأل ترجم له إذا ما فهم، إما أن يسألني وإما أن أسأله. ماذا أسأله؟
الإرادة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. ما هي الإرادة التي تكون في المحبوب وغير المحبوب؟ الشرعية أم الكونية؟ أو الكونية أم الشرعية؟ الشرعية. أصاب ما أخطأ؟ أخطأ، ارفع صوتك. أخطأ ما أصاب؟ أصاب. أخطأ يكون الواحد ثابت يثبت على مبدأه. نعم أخطأ. الإرادة الشرعية لا تكون إلا في ماذا؟ عندك. في ماذا تكون؟ المحبوب. الصلاة من الإرادة الشرعية أم الكونية؟ الصلاة من الإرادة الشرعية أم الكونية؟ والصيام؟ ارفع صوتك يا أخي. والحج وذكر الله من الإرادة الشرعية. صلاة زيد من الإرادة، عندما يصلى هذا صلى الفجر اليوم، صليت الفجر، نعم صلى الفجر، هذا إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية فقط. هو صلى شرعية كونية، إذا وقعت صارت شرعية كونية، إذا ما وقعت من زيد كانت شرعية فقط لأن الله أمره بها. الكفر من الإرادة الشرعية أم الكونية؟ كونية، ما هي شرعية أبدا، صح؟ لأن الكفر محبوب أم مبغوض لله؟ الكفر محبوب إلى الله أم مبغوض إلى الله؟ قل مبغوض. جزاك الله خيرا.
عند إحسان تسأل أم أسأل؟ اختر واحدة، إما أن تسألني وإما أن أسألك.
كم لله عز وجل من العيون؟ عين واحدة أم عينان أم أكثر؟ عينان. وقول الله عز وجل تجري بأعيننا، هذا جمع أم تثنية؟ جمع أم تثنية؟ بأعيننا. كيف؟
أسمع، تثنية،
يقول تثنية. على أي باب بنيت أنه تثنية؟ عندك جمع، يعني لله أكثر من عينين. أنت الآن تقول هذا جمع، تجري بأعيننا جمع أم تثنية؟ كم لله عين؟ كيف هذا؟ تقول هذا جمع ثم تقول لله عز وجل عينان، من أين لك هذا؟
هات.
يقول أن أقل الجمع كم؟ اثنان. أقل الجمع عند العرب اثنان، هذا قول، هذا قول، فهمتم هذا؟ فمثلا تقول ماذا؟ ماذا لما عملت أيدينا، هذا إما أن يكون أقل الجمع اثنان فلا إشكال، فلا إشكال. الوجه الثاني أن قوله أعيننا وأيدينا المراد به ماذا؟ التعظيم، التعظيم، فلا إشكال. لله عز وجل عينان اثنتان، والمراد بالجمع التعظيم، أو أن أقل الجمع اثنان، مفهوم؟ أنا أريد إذا انتهينا من هذا الدرس تتفرقون في البلدان، إذا استفدتم تعلمون الناس، ما يظل الواحد مستحي لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. من قال هذا؟ من؟ مجاهد بن جابر. تلميذ من؟ ابن عباس. هو مكي ولا مدني؟ مكي. هؤلاء هم أصحابنا، نتعلم منهم ونستفيد عنهم. الكهرباء جاءت في البيوت، الحمد لله. عند الصغار أنتم تفهمون، يفهمون.